الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، قال في كتابه الروض المربئ شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: باب التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب التيمم. وذكره بعد الوضوء والغسل في غاية المناسبة لثلاثة أوجه، مراعاة لترتيب القرآن، فإن الله عز وجل ذكره في موضعين، في المائدة وفي النساء، بعد الوضوء وبعد الغسل، ولأن طهارة التيمم طهارة بدن، والبدل يأتي بعد المبدل منه. والوجه الثالث أنه نادر الوقوع، والتيمم رؤوس المسائل فيه عشرة: تعريفه وحكمه وأدلته وشروطه ووصفه وما يتيمم به وما يتيمم له ومبطلاته، أي مبطلات التيمم، وهل هو رافع أو مبيح، ومبطلاته ذكرنا المبطلات، وفروض التيمم. هذه رؤوس المسائل التي يحسن بطالب العلم أن يضبطها في هذا الباب. فأما تعريفه فله تعريفان في اللغة، وهو القصد، ومنه قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لا تقصدوا المال الخبيث فتنفقوا منه ولستم بآخذيه. ومنه قول الناظم: أقول إذا ما يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو مبتغيني. إذا يممت أرضا، يعني إذا قصدت أرضا. فالتيمم في اللغة هو القصد، وأما في الاصطلاح أو في الشرع فهو قصد الصعيد ومسح الوجه واليدين أو الوجه والكفين على وجه مخصوص بنية مخصوصة. وتعريفه في الشريعة هذا نقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية، ولم يكن معروفا بهذه الصفة في الجاهلية ولا في الأمم المتقدمة كما سيأتي. وأما حكمه فهو مشروع، وأدلته من الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب في موضعين: في آية المائدة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية. وقال عز وجل في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الآية. وأما السنة فأحاديث نذكر منها ما في الصحاح، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا هو الشاهد، وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه. ومنها حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه في الصحيحين أيضا، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة فرأى رجلا لم يصلي في الناس أو مع الناس، قال ما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك الحديث. ومنها أيضا حديث عمار رضي الله عنه، وفيه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة قال فأجنبت فتمرغت كما تمرغ الدابة، فلما أتيت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إنما كان يكفيك أن تصنع بيديك هكذا، قال فضرب بيديه ضربة واحدة على الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه، وهو أيضا متفق عليه. في أحاديث أخرى تدل على مشروعية التيمم، والإجماع نقله غير واحد من الأئمة من أئمة الفقه الذين يعتنون بالإجماع كابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا دليله، وأما صفته فستأتي إن شاء الله، وشروطه كذلك، وسائر المسائل العشرة ستأتي إن شاء الله معنا. شروطه سيذكرها المصنف ونؤجل ذكرها إلى ما سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص
بنية مخصوصة، وهذا التعريف في الشريعة لم يكن معروفا من قبل، حقيقة لغوية نقلت إلى الشريعة في التيمم لا يعرفه الناس قبل الإسلام. نعم.
وهو من خصائص هذه الأمة،
وهو من خصائص هذه الأمة الكثيرة التي لا حصر لها، وبعضهم يحصرها بستين خصيصة، وبعضهم أوصلها إلى 300 خصيصة، والصواب أن حصرها يحتاج إلى استقراء وتتبع كثير للنصوص. فخصائص هذه الأمة من هذه الخمس التي وردت في حديث جابر رضي الله عنه، أعطيت خمسا، هذا وجه كون التيمم خصيصة من خصائص هذه الأمة التي أكرمها الله عز وجل بها. نعم.
لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها،
والحمد لله. نعم.
فقال فتيمموا صعيدا طيبا الآية. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء،
وهو أي التيمم بدل طهارة الماء. يفرع على هذه الجملة أمران، الأمر الأول أنه متى وجد الماء فلا يجوز التيمم، فإن كان محدثا حدثا أصغر وجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، ومتى وجبت عليه الصلاة وعليه حدث أكبر وجب عليه أن يغتسل. فالبدل إنما يعمل به في حال تعذر العمل بالمبدل منه. والأمر الثاني الذي يفرع على هذه الجملة أنه يستباح به ما يستباح بطهارة الماء، فيصلي به ويطوف ويمس المصحف ويقرأ القرآن وتوطأ الحائض وغير ذلك من المسائل التي تستباح بطهارة الماء، فإنها تستباح أيضا بالتيمم. قال وهو
بدل طهارة الماء لكل ما يفعل،
لأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء، فعلق مشروعية التيمم على عدم وجود الماء، هذا وجه كونه بدلا
لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا.
نعم، لكل ما يفعل بها يعني بطهارة الماء، يفعل به يعني بالتيمم شرعا يعني فيما شرعه الشارع،
كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن،
فيما جاء به الشرع واجبا فيجب التيمم له إذا تعذر الماء، وفيما استحب شرعا يستحب الوضوء له شرعا يستحب له التيمم أيضا شرعا. فطهارة الماء تجب عند إرادة الصلاة، كذلك إذا لم يكن هناك ماء يجب أن يتيمم لكي يصلي. وقراءة القرآن أمر مستحب تشرع له الطهارة، كذلك إذا لم يجد الماء يشرع له أن يتيمم ثم يقرأ القرآن. قال
وطواف
كصلاة وطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة وتشترط له الطهارة على الخلاف الذي تقدم معنا. نعم.
ومس مصحف،
ومس مصحف لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يمس القرآن إلا طاهر. قال عز وجل: ولا يمسه إلا المطهرون، على الخلاف الذي تقدم بين الجمهور والظاهرية.
ووطئ حائض طهرت.
ووطئ حائض طهرت، يعني يستباح بالتيمم وطئ الحائض، لأن الحائض لا يجوز أن توطأ إلا بعد أمرين: بعد أن ينقطع الدم، وبعد أن تغتسل. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى حرف غاية، والغاية هذه إلى أمرين: حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلن، فإذا لم يكن هناك ماء وأراد أن يطأها وقد انقطع دمها فإنها تتيمم ثم يجامعها زوجها، فإذا وجدت الماء اغتسلت، لكن لا يستبيح الوطئ إلا بعد التطهر بطهارة البدن وهي التيمم. وهذا هو قول الجمهور خلاف الحنفية، فإنهم جوزوا الوطئ بمجرد انقطاع الدم. نعم.
ويشترط له شرطان.
ويشترط له بالتتبع والاستقراء، يعني للتيمم يشترط له، أي للتيمم شرطان، وجعلها في العمدة أربعة، وهي النية واستعمال التراب ودخول الوقت وتعذر الماء. وسيذكر هذه الأربعة المصنف رحمه الله، لكن الشارح جعل ذكر المصنف رحمه الله لدخول الوقت ولعدم وفقد الماء جعلهما شرطين، وستأتي أيضا النية، وسيأتي أيضا اشتراط التراب. قال: ويشترط له شرطان. الأول
دخول الوقت.
دخول الوقت، فلا يجوز له أن يتيمم قبل دخول وقت الفريضة، وهذه المسألة مفرعة على خلاف مشهور بين الفقهاء: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط؟ قولان لأهل العلم، فأكثر أهل العلم على أن التيمم مبيح لا رافع، وذهب الحنفية وهو رواية في المذهب وقال به بعض المالكية وغيرهم أنه رافع للحدث. ما هو الفرق بين القولين؟ الفرق على بينهما أننا إذا قلنا إن التيمم مبيح للصلاة فقط فيترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، والأمر الثاني أنه لو جمع بين الصلاتين فيتيمم لكل صلاة، والأمر الثالث أنه لو تيمم لما هو أدنى فلا يستبيح به ما هو أعلى، فلو تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة. هذه ثلاثة أمور، والأمر الرابع أنه يبطل بخروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم، فإن جاءت الصلاة الأخرى لزمه أن يتيمم تيمما آخر ولو لم تنتقد طهارته بحدث من الأحداث بناقض من نواقض الوضوء التي تقدمت. هذه أربعة أمور تفرع على هذا البحث. فالجمهور على أنه مبيح، قالوا لأنها طهارة بدن وطهارة ضرورة أبيحت لحاجة فتقدر بقدرها، ولأن الأصل أن الوضوء كان واجبا لكل صلاة، حينما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فيجب على كل قائم للصلاة أن يتوضأ ولو كان متوضيا، هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ هذا بصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإنه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء بوضوء واحد، وكذلك فعل في عام الفتح فإنه صلى صلوات بوضوء واحد، فدل على نسخ الأمر المتقدم في بوجوب الوضوء عند كل صلاة. قالوا: فنسخ هذا في الوضوء فيبقى في التيمم، فكل من أراد صلاة يلزمه أن يتيمم. هذا وجه هذا القول. وذهب الحنفية وبعض فقهاء المذاهب الأربعة إلى أنه رافع، وهو الراجح والله أعلم، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام والشيخ محمد في الشرح الممتع، غيرهما من المحققين، لأن الله عز وجل أباح لأن الله عز وجل رخص في التيمم وجعله بدلا عن الماء، ولأن اشتراط إعادة التيمم لكل صلاة مع عدم انتقاض الطهارة يفتقر إلى دليل. فالصواب أنه إذا تيمم له أن يصلي ما شاء ما لم يحدث أو يجد الماء، فإذا لم يحدث ولم يجد ماء فإنه على طهارته، فيصلي الصلاتين المجموعتين ويصلي فريضة ونافلة ويقرأ القرآن ويطوف ولو بتيمم واحد. فقوله هنا يشترط له شرطان، الأول دخول الوقت، هو مفرع على القول وهو المشهور في المذهب أن التيمم مبيح لا رافع.
نعم. وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة.
نعم، إذا شرطية سيأتي جوابها متأخرا بقوله شرع التيمم، إذا دخل وقت فريضة ولم يجد ماء شرع التيمم. نعم.
إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين،
إذا دخل وقت فريضة يتيمم لهذه الفريضة، إذا أراد أن يصلي صلاة منذورة بوقت معين فيتيمم عند هذا الوقت، قال لله علي أن أصلي ركعتين في الساعة العاشرة، لا يتيمم قبل أن تأتي العاشرة، إذا جاءت العاشرة تيمم ثم صلى. لكن في الوضوء لو قال لله علي أن أصلي الساعة العاشرة وهو على طهارة من صلاة الفجر فإنه يصلي بطهارة الماء، على القول بأن التيمم رافع للحدث فإنه يتيمم قبل وجود وقت المنذورة وقبل دخول وقت المفروضة. نعم.
أو منذورة بوقت معين أو عيد،
أو عيد، فلا يصلي إلا إذا حضر صلاة العيد، لا يصلي بمجرد اجتماع، لا يتيمم إلا إذا حضر صلاة العيد، فيذهب إلى المصلى وينتظر، إذا شرع الإمام في الصلاة تيمم لأنه في ذلك الوقت تحقق أنه لم يجد الماء، ولأن التيمم مبيح لا رافع، على القول بأنه رافع للحدث له أن يتيمم من أول النهار ويتيمم لصلاة الفجر ويصلي الفجر ثم يذهب إلى صلاة العيد ويصليها بهذا التيمم عند فقد الماء. نعم.
أو وجد كسوف
فلا يتيمم إلا بعد وجوده، لا يتيمم قبل وجوده، لو علم أنه سيحصل كسوف فتيمم واستعد لصلاة الكسوف لا يصح منه على هذا القول، بل ينتظر حتى يحصل الكسوف ويتحقق ثم يتيمم ثم يصلي.
أو اجتمع الناس للاستسقاء
لا يتيمم حتى يجتمع، لأن التيمم مبيح لا رافع، والإباحة تكون عند اجتماع الناس، والشروع في صلاة الاستسقاء. نعم.
أو غسل ميت
يعني للصلاة على الجنازة، لو كان هناك ميت يغسل، أحضر الميت ولم يغسل بعد لا يتيمم لكي يصلي عليه، ينتظر حتى يغسل وينتهى من تغسيله ثم يتيمم ليصلي عليه، لأن التيمم مبيح لا رافع، كل هذا مفرع على هذا القول، لكن إذا قلنا هو رافع له أن يتيمم ومتى ما جاءت الجنازة حتى قبل أن تغسل يصلي عليها بهذا التيمم وهو الصواب. نعم.
أو يمم الميت لعذر
كأن يكون محروقا أو مقطعا أو مات عن حادث لا يمكن معه أن يغسل، فالحكم فيه كما سيأتي في الجنائز إن شاء الله أنه يمم الميت، فالذي يريد أن يصلي عليه وهو لا يجد الماء أو يعجز عن استعمال الماء لا يتيمم إلا بعد أن يغسل الميت أو ييمم الميت أو ييمم لعذر، يعني الميت هنا.
أو ذكر فائتة وأراد فعلها،
إذا ذكر فائتة قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، تذكر بعد العشاء أنه لم يصلي العصر، إن كان سيصليها الآن وهو أولى، كان سيصليها الآن ولم يكن عنده ماء فيتيمم ثم يصلي. ولذا قال أو ذكر فائدة وأراد فعلها. أما إذا ذكرها لكن سيؤخر أداءها إلى وقت العصر في اليوم التالي كما هو قول بعض أهل العلم فإنه لا يتيمم إلا عند ذلك الوقت إذا لم يكن هناك ماء. والصواب أنه يصلي ولو كان متيمما من قبل، والصواب أيضا أنه يعجل بقضاء الفائتة إبراء للذمة وعملا بظاهر الحديث فليصليها إذا ذكرها. نعم.
أو أبيحت نافلة.
أو أبيحت له النافلة فله أن يتيمم، لكن إذا لم تبح له النافلة وأراد أن يتيمم حتى إذا أبيحت يصلي قال لا، ينتظر بالتيمم حتى تباح النافلة. يعني صلى الفجر وأراد أن يصلي الضحى، صلاة الضحى لا تبدأ إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، لو أراد أن يتيمم قبل ارتفاع الشمس قيد رمح ليصلي الضحى إذا ارتفعت يقال له لا تتيمم الآن، انتظر حتى يدخل وقت النافلة أو تباح النافلة ثم تيمم. أراد أن يصلي الظهر ولم يجد ماء وستزول الشمس بعد دقائق لا يتيمم الآن، ينتظر حتى تزول الشمس ويدخل وقت الظهر ثم يصلي. هذا في الفريضة. أو أراد أن يتنفل قبل صلاة الظهر بعد انتهاء وقت النهي عند انتصاف الشمس في كبد السماء. نعم.
أو أبيحت نافلة بألا يكون وقت نهي عن فعلها.
نعم.
الشرط الثاني تعذر الماء.
هذا هو الشرط الثاني من شروط جواز التيمم، تعذر الماء. وهذا تعبير أدق من تعبير الماتن، فإن الماتن قال وعدم الماء وتعذر الماء نوعان، تعذر حقيقي وتعذر حكمي، وكلاهما يبيح التيمم. تعذر حقيقي هو الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله ولم تجدوا ماء فتيمم، فشرط جواز التيمم عدم وجود الماء، هذا تعذر حقيقي لا يوجد ماء، هو في صحراء أو في بلد ليس فيه ماء وبحث حوله ولم يجد ماء، هنا يجوز له أن يتيمم. التعذر الحكمي أن يوجد الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، لا يستطيع لعجزه أو لعدم قدرته، لعجزه يعني بسبب مرض، يوجد ماء لكن به جروح لا يستطيع أن يتوضع أو لا يستطيع أن يغتسل، فهنا هذا الماء موجود لكن يجوز له أن يتيمم لأن الماء مفقود حكما لا حقيقة، هذا تعذر حكمي يعني يحكم بعدم وجود الماء كأنه في العدم، أو كأن يوجد الماء في بئر لكن ليس عنده دلو ليأخذ الماء، أو بينه يوجد الماء لكن بينه وبين الماء لصوص، فهذا عجز أيضا حكمي، أو بينه وبين الماء سباع هذا عجز حكمي، الماء موجود فالشرط في الآية لم يتحقق فلم تجد ولم تجد ماء لكنه متحقق حكما لا حقيقة، وهذا وجه ترجيح التعبير بتعذر الماء، تعذر سواء تعذر حقيقة بسبب عدم وجود الماء أو تعذر حكما للعجز أو عدم القدرة، للعجز بسبب مرض في نفسه أو عدم القدرة لأمر خارج كعجزه عن الدلو أو عجزه عن أخذ الماء بسبب اللصوص أو السباع أو نحو ذلك. نعم. قال والشرط الثاني تعذر الماء. نعم.
وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان،
وهو الذي أشار إليه يعني المات بقوله وعدم الماء
حضرا كان أو سفرا،
حضرا يعني هذا التعذر أو سفرا، فإن التيمم يجوز في الحضر وفي السفر، وهذه مسألة هي شبه إجماع بين أهل العلم أن التيمم يجوز في الحضر وفي السفر، وهناك خلاف ضعيف عن بعض أهل العلم أنه لا يجوز إلا في السفر، ولأجله بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التيمم باب التيمم في الحضر، وذكر فيه حديث أبي جهم الحارث ابن الصمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا فسلم عليه فضرب بيديه الحائل وتيمم ثم رد عليه وهذا في الحضر، وقال كرهت أن أرد عليك وأنا على غير طهارة، وهذا تيمم في الحضر، وهذا قول أكثر أهل العلم. ونقل بعضهم ومنهم الموفق نقل عن أبي حنيفة رحمه الله، وذكره العمراني في البيان عند الشافعية قولا عن بعضهم أنه لا يجوز في الحضر، لا يجوز التيمم في الحضر، واستدلوا بظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال أو كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، فربط التيمم علق التيمم جواز التيمم على أن يكون في السفر. وهذا القول ضعيف، أولا لم يثبت ولم يستقر عليه المذهب عند الحنفية، والحنفية ينصون كما في الحاشية وفي البدائع وفي الهداية ينصون على أنه جائز في الحضر والسفر، والشافعية كذلك المشهور عندهم قولا واحدا لا يكاد يذكر القول الثاني عندهم أنه مشروع في السفر وفي الحضر. والآية خرجت مخرج الغالب، فإن الغالب في فقد الماء يكون في السفر، في الحضر لا يكاد الإنسان يفقد الماء إلا ويجده، فوجوده في الحضر أمر متيسر، فالآية خرجت مخرج الغالب. ولأن السنة ما فرقت، قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولم يقل جعلت لي الأرض في السفر مسجدا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا في السفر، ما قيد الطهور بحال السفر، وقال كما في حديث عمران عليك بالصعيد، وإن قاله في السفر لكنه لم يقيده عليك بالصعيد إن كنت في حال سفر. وهذا قول شبه إجماع كما تقدم، فيجوز التيمم في الحضر ويجوز أيضا في السفر، وهو لم يحقق عند أحد من أهل العلم، واستقر مذهب الحنفي المنصوص عندهم وعلى هذا. نعم.
أو سفرا قصيرا كان أو طويلا.
نعم. فالسفر ينقسم إلى قسمين، إلى سفر طويل وإلى سفر قصير، وهما سوا في ثلاثة أحكام، السفر الطويل والقصير. السفر هو ما أخذ من الإسفار والبروز والخروج عن البنيان، فكل خروج عن البنيان يعد سفرا، أسفر عن البنيان ولو خرج إلى مسافة يسيرة، كخروج المدني من المدينة إلى العوالي هذا يعد سفر لكنه سفر قصير، وكخروج المكي إلى العوالي أو إلى منى هذا سفر لكنه سفر قصير. فالسفر القصير والطويل يستويان في ثلاث أحكام، أو في ثلاث أحكام، في جواز التيمم، وفي أكل الميتة عند الاضطرار، وفي الصلاة على الراحلة، صلاة النافلة على الراحلة. فيجوز الإنسان كخروجك من هنا إلى الجامعة أن تصلي ولو في السيارة متنفلة، تصلي الضحى أو تصلي ما كتب الله عز وجل لك، وتقرأ القرآن، تريد أن تراجع القرآن فتصلي، تذهب من هنا إلى الشرائع فتصلي، تريد أن تصلي بعض صلاة الليل وأنت في الطريق فتفعل. فيجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل، هذا شيء مجمع عليه، وفي السفر القصير، ورخص بعضهم حتى في الحضر أن يصلي على الراحلة، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتيمم هو من هذا، وفرق بين السفر القصير يفرق بين أو يختلف السفر الطويل والقصير في مسائل، منها المسح على الخفين، فلا يترخص بالمسح ثلاثة أيام إلا في الطويل، ولا يجوز له أن يجمع أو أن يقصر الصلاة إلا في الطويل، هذا مما يختلف فيه السفر القصير والطويل. فقوله هنا سفرا طويلا كان أو قصيرا يجوز له أن يتيمم حتى ولو في الحضر كما تقدم. نعم.
مباحا كان أو غيره،
مباحا كان هذا السفر أو أو كان غير مباح، فله أن يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم عزيمة لا رخصة، التيمم عزيمة وليس برخصة، بخلاف المسح على الخفين، فإذا كان سفره سفر معصية فإنه لا يمسح إلا كم؟ إلا يوما وليلة، لأن المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة. التيمم عزيمة متى ما أبيح وشرع له أن يتيمم، فيجب عليه أن يتيمم ليصلي.
فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما،
هذا تمثيل للسفر القصير، خرج لحرث له مزرعة خارج البلد أو لاحتطاب أو رعي، فله أن يتيمم إذا لم يكن له ماء، ولا يجب عليه أن يعود إلى البلد مع أن البلد قريب وفيه ماء، لكنه يشق عليه أن يعود. نعم.
ولا يمكنه حمل الماء معه،
ولا يمكنه، هذا قيد، إن أمكنه أن يحمل ماء أو أن يعود بلا ضرر على حاجته عاد، أما إذا لم يمكنه حمل الماء أو لا ولا يمكنه أن يرجع إلى البلد ليتوضأ، فإنه يتيمم في مكانه. نعم.
أو الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم، ولا
لو رجع فاتت حاجته، تضرت المزرعة أو ضاعت الأغنام، تيمم
ولا إعادة عليه،
ولا إعادة عليه، إشارة إلى خلاف. فهناك رواية يقول يتيمم ويصلي لكن يعيد، لأنه ليس فاقدا حقيقة للماء، لأنه يستطيع أن يعود ويتوضأ ويصلي. والمصنف اختار أنه يتيمم ويصلي لأن الماء ليس بموجود عنده، ورجوعه وبحثه عن الماء فيه نوع مشقة عليه. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه لا يتيمم إذا استطاع أن يحمل أو استطاع أن يعود بغير مشقة لا تحتمل، أما إذا كانت المشقة محتملة في العود فإنه يلزمه أن يعود، لأن الله عز وجل لم يبح التيمم إلا مع فقد الماء وعدم القدرة على استعماله، وهذا قريب. أما إذا بعد أو لو بحيث لو رجع خرج وقت الصلاة أو شق عليه الرجوع مشقة ظاهرة فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد، لأن الله عز وجل لم يفرض الصلاة إلا مرة واحدة.
أو زاد الماء على ثمنه،
أو زاد الماء، يوجد ماء لكن زاد على ثمنه المعتاد، فلا يجب عليه أن يشتري الماء، لكن بشرط أن تكون الزيادة كثيرة فاحشة مؤثرة مجحفة بماله، أما إذا كانت يسيرة فيلزمه أن يشتري ماء ويتوضأ. نعم.
أي ثمن مثله في مكانه،
بمكانه يعني بمكان التعذر، العبرة بالثمن في مكان التعذر، لو سعره في مكان التعذر هذا القارورة في مكان التعذر بخمسة ريالات لكنها في البلد بريال واحد، فالعبرة بالثمن في مكان التعذر، لو وجدها بستة ريالات يشتري، زيادة ريال على ثمنها في هذا المكان زيادة يسيرة وإن كانت كثيرة بالنسبة للبلد. فالعبرة في اعتبار ثمن المثل في مكان التعذر، السعر في مكان التعذر. نعم.
بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عرفا عادة،
بزائد كثيرا، كثيرا ظنها صفة لمال، يعني بثمنه لم يجد إلا أن يشتريه بمال كثير زائد عن الثمن المثل زيادة فاحشة. والشافعي رحمه الله كما ذكر النووي وغيره قال متى ما زاد عن ثمن المثل ولو زيادة يسيرة لا يلزمه، يعدل إلى التيمم. والجمهور على أن الزيادة اليسيرة محتملة، يشتري ويتوضأ، لأن الله لم يبح التيمم إلا مع عدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمم. نعم. وهذا واجد.
أو بثمن يعجزه،
هذا لا إشكال، إذا أعجزه لكثرة ثمنه فإنه يسقط عنه ويعدل إلى التيمم. نعم.
أو يحتاجه له،
معه الثمن لكن يحتاج الثمن هذا لنفقته على نفسه أو على أهله أو على ماله، على بهائمه أو نفقة لسيارته، فإنه يعدل إلى التيمم. نعم.
أو لمن نفقته عليه.
نعم. كالزوجة والأهل. نعم.
أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا.
فيجوز له التيمم، يجوز له التيمم إذا هذا هو العجز الحكمي، التعذر الحكمي، يوجد الماء لكن يخشى من استعماله. والخشية تكون لأحد أمرين، إما للتلف فهذا بالإجماع يعدل إلى التيمم، أو يخشى أن يتأخر البر، يتأخر البر أو يزيد الشين في جسمه أو التشوه في جسمه باستعمال الماء، فأكثر أهل العلم على أنه يترخص ويتيمم. وقال الشافعي رحمه الله في قول له في المذهب عندهم أنه لا يتيمم إلا إذا خاف التلف، إذا كان لو اغتسل أو توضأ بالماء تلف العضو أو ذهبت النفس، أما إذا كان يستطيع الوضوء أو يستطيع الغسل لكن سيتضرر ضررا محتملا أو يتأخر برؤه فهذا لا يبيح له التيمم. نعم. والصواب أن له ولو لم يصل إلى درجة التلف، لأن الله قال أو كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمم، مرضى هذا مطلق لم يقيد المرض بالمرض الذي يؤدي استعمال الماء معه إلى التلف. قال
أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا
للآية ولحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد ذكره البخاري تعليقا في صحيحه، وبوب له باب إذا خاف الجنب استعمال الماء أو زيادة المرض تيمم، هذا هكذا أو بنحوه في كتاب التيمم من الصحيح، وذكر هذا الأثر تعليقا أن عمرو بن العاص القرشي رضي الله عنه كان في سرية، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فتيمم وصلى بالناس في ليلة باردة، فراجعه الناس قالوا تصلي بنا وأنت جنب؟ قال إن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم وأنا أخشى على نفسي، فصلى بهم، فلما رجعوا ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم قال صليت بالناس وأنت جنب؟ فهذا الدليل على الجواز. وهذا الحديث عند أبي داود، وذكر البخاري رحمه الله يدل على قوته عنده، وذكر الحافظ رحمه الله أن إسناده قوي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ليس فيه رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنوبا، قال أتصليت بالناس وأنت جنوب، ما أخبره بأن حدثه ارتفع بهذا التيمم، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ما قال أعد الصلاة، ولم يأمر صحابته الذين كانوا مع عمرو رضي الله عنه بإعادة الصلاة، ولأن استعمال الماء فيه ضرر، خشي على نفسه الموت أو خشي على نفسه الضرر، فإنه كان في ليلة باردة، فإذا وجد هذا الوصف لأي أحد فله أن يعدل، إذا لم يكن هناك إذا كان هناك ماء لكن عجز عن استعماله وعجز عن تسخينه، أما إذا أمكنه التسخين فإنه ملزم بتسخين الماء والاغتسال على الأصل. نعم.
أو خاف بطلبه ضرر بدنه.
نعم. الضرر يكون في بدنه أو يكون في ماله أو يكون على أهله، فكل ضرر لا يحتمل فإنه يعدل معه إلى التيمم، يكون في بدنه كما تقدم في حديث عمرو، يكون في ماله لو ذهب يأخذ الماء من مكانه قد يسرق المال، قد تهرب الماشية أو تضيع أو تضل عنه فلا يجدها، هذا ضرر على المال، أو ضرر على أهله يخشى لو ذهب يأخذ الماء أن يتضرروا، أو أن عندهم ماء لكن سيحتاجه هو ورفقته للشراب، فإنه يعدل إلى التيمم ويبقي الماء للشراب، لأن استبقاء النفس أولى من استعمال الماء في الطهارة. نعم.
أو ضرر رفيقه،
أو ضرر رفيقه كالأهل والزوجة. نعم.
أو ضرر حرمته
وهي الزوجة. نعم.
أي زوجته أو امرأة من أقاربه.
نعم.
أو ضرر ماله.
هنا أخرج البعيد قال لو تضرر لو معه رفيق وسيتضرر لو استعملت سيتضرر رفيقه. فإن كان كافرا هذا الرفيق معه رفيق كافر لو استعمل الماء في الطهارة تضرر رفيقه هذا لأنه سيحتاج الماء هذا إلى الشرب، وهو استبقى ما يتوضى به ويشرب. لو توضى وشرب لم يبقى لرفيقه الكافر ما يشرب، هل يقدم الطهارة أو يقدم حاجة الرفيق الكافر أو البعيد؟ ظاهر تمثيل المصنف أنه لا يرخص له في الرفيق غير القريب، لذلك الأمثلة هذه ليست موضوع اعتباط. رحمه الله مثل بالمرأة بالزوجة وهي أقرب ما يكون، أو الرفيق القريب من الأهل من الصحبة المؤمنة. قال عليه الصلاة والسلام لا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا تصاحب لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فهل يضطر الكافر إلى أضيق الطرق ويمنعه الماء ليتوضأ هو به، أو يدفع عن نفس الكافر الهلكة ويعطيه المال يشرب ويعدل هو إلى التيمم؟ هذا هو محل البحث، قولان لأهل العلم، واختار كأنه يميل إلى الأول. نعم.
أو ضرر ماله بعطش أو مرض.
بعطش على المال البهائم أو ضرر. نعم عليها. نعم.
أو هلاك ونحوه.
نعم.
كخوفه باستعماله.
يعني لا يشترط الوصول إلى الهلاك بل حتى الضرر كما ذكرنا الخلاف عن الشافعي رحمه الله. نعم.
أو خوفه باستعماله تأخير البر
فيجوز له أن يتيمم، يعني لا يشترط أن يتيمم أن يصل تصل الاضطرار إلى خوف الهلاك، بل إذا تأخر البر بسبب استعمال الماء فإنه لا يستعمله. نعم.
أو بقاء أثر شيء في جسده.
أو خشي أن يبقى شين يعني تشوه في جسده بسبب استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم. هذا إذا كان الأمر لأجل حاجة، أما إذا كان لأمر تجميلي فإنه لا يتيمم. إذا كان امتناعه من الماء لأجل أمر تجميلي أو تحسيني فلا يجوز له أن يعدل الماء، كما تفعل بعض النساء فإنها تتزين للعرس وتضع الأصباغ على وجهها ولا تريد أن تتوضأ لأنها ستتلف هذه الأصباغ، فهل لها أن تتيمم لتصلي العشاء والفجر؟ لأن أحيانا يبقين إلى الفجر ويسألن عن هذا، لا يجوز لها أن تعدل إلى التيمم بسبب هذا لأنه أمر تحسيني يلزمها أن تتوضأ وأن تصلي، ولا يجوز لها أيضا أن تجمع الصلاتين لأجل هذه الحاجة، يلزمها أن إما أن تتوضأ وتبقى على طهارة، وإما أن إذا خشيت خروج الوقت أن تتوضأ ولو فسد ما وضعت على وجهها. نعم.
شرع التيمم،
هذا قد يدخل في قوله شيء سيشينها استعمال الماء، لكن هذا الحاصل هو لأمر تحسيني ليس بلازم وليس بحاجة ولا ليس بضرورة ولا بحاجة تنزل منزلة الضرورة. نعم.
قال شرع التيمم.
شرع التيمم هذا جواب قوله إذا دخل الوقت شرع، فقوله شرع يعني جاز فيما يجوز له الوضوء ووجب فيما يجب له الوضوء، فالتعبير بكلمة شرع يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب، لأن الوضوء يجب ويستحب، كذلك التيمم قد يجب وقد يستحب، ولذا قال الشارح
أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له
الوضوء
وسن لما يسن له ذلك.
نعم. يجب لما يجب له الوضوء كالصلاة المفروضة، ويسن لما يسن له كمس المصحف أو قراءة القرآن. نعم.
وهو جواب إذا من قوله
عفوا كالذكر، أما مس المصحف فالمذهب على أن الطهارة واجبة وشرط له. نعم.
وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة، ويلزم شراء ماء وحبل،
ويلزمه أن يشتري ماء ليتوضأ إذا استطاع، أو يشتري وسيلة للوصول إلى الماء إذا استطاع كالحبل يصل إلى البئر، أو يستأجر سيارة ليأخذ الماء ويعود إذا كان مكانه قريبا. فيلزمه هذا، يلزمه أن يشتري الماء أو يشتري الوسيلة التي توصله الماء، أو يستأجر الوسيلة التي توصله إلى الماء، حتى يصل لا يصل إلى الرخصة إلا بشرطها، لأن الله لم يبح له التيمم إلا مع تعذر الماء. نعم.
ودلو بثمن مثل.
بثمن مثل، أما لو وجد الوسيلة بثمن زائد كثير فلا يلزمه، بزائد يسير لزمه على ما تقدم. نعم.
بثمن مثل أو
لأن القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب إذا كان في حدود القدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
بثمن مثل أو زائد يسيرا.
يسيرا، أخرج الكثير فلا يجب معه. نعم.
فاضلا عن حاجته،
أن يفضل المال الذي معه عن حاجته، أما لو معه مال سيحتاجه لنفقته أو نفقة من معه أو نفقة السيارة فلا يلزمه، ويعدل إلى التيمم. نعم.
ويلزم استعارة الحبل.
ويلزمه أن يستعير إذا وجد من يعيره حبلا ليدلي ويأخذ الماء من البئر، والاستعارة ليس فيها منة من المعير، فإن الناس يستعيرون من بعضهم دون حرج. نعم.
والدلو.
ويستعير الدلو، ويجب أو يستحب ويتأكد في حق المستعار أن يعير، ومنعه منع العارية مذموم، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، فهذا ذم لهم، فإذا استعير الإنسان فإنه يعير إذا غلب على ظنه أن المستعير سيحافظ ويضمن المعار. نعم.
وقبول الماء فرضا.
وقبول الماء قرضا، لو أقرض ماء قال سأعطيك هذه القارورة تتوضأ بها قرضا، والقرض يعيد مثله، فيلزمه أن يقبل القرض. إذن الماء إما أن يوهب له فيلزمه أن يقبل الهبة، لأنه لا منه من الواهب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، أو يعطى له الماء قرضا، أو يعطى له ثمن الماء قرضا، فكل هذا يلزمه أن يقبل القرض إذا غلب على ظنه أنه سيجد وفاء لسداد هذا القرض. سيحتاج إلى ماء بمئة ريال ليغتسل، وسيجد هذه المئة فيما بعد، إما أن يأخذ الماء قرضا أو يأخذ مئة قرضا، فهذا لازم له، أو وهب له الماء يلزمه القبول، لا يتعفف أو يتورع من قبول الهدية، لأن أشرف الخلق قبل الهدية، لكن لو تصدق به بالماء عليه فليس له، لا يلزمه القبول، له أن يتعفف عن قبول الصدقة ولو لم يكن هاشميا. نعم.
وقبول الماء قرضا وهبة.
وهبة كما قلنا في الهدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل مثل هذا. نعم.
وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء،
إذا كان هذا الشرط، أما إذا لم يكن له وفاء قال أخشى أن أخذ منك المئة ريال لأشتري ماء لكن ما أستطيع أن أسددك، لا يأخذها ويعدل إلى الماء ويعدل إلى التمييز، ولو كان الماء موجودا مع صاحبه. نعم.
ويجب بذله لعطشان ولو نجس،
لكن لو وجد من يهب له المال قال ويقبل الماء هبة، يقبل الماء لو وهب له الماء، لكن لو وهب له مال ليشتري ماء، ذكر بعض أهل العلم نقله إمام الحرمين الجويني إجماعا أنه لا يلزمه أن يقبله، لأن في إعطاء المال على سبيل الصدقة أو الهبة لأجل هذا فيه منة، وهو يستحب له أن يدفع منة الغير عن نفسه، أن يدفع هذا. فالمصنف يفرق بين أن يوهب ماء يتوضأ به فهذا يقبله، وأن يوهب مالا، لو وهب مالا ليشتري به ما فلا يلزمه أن يقبل هذا المال حتى لا يقع في منة الواهب. نعم.
ويجب بذله لعطشان ولو نجسا،
ويجب دفع الماء لعطشان ليشرب ويعدل هو إلى التيمم ولو كان هذا الماء نجسا، أولا لأنه لن يتوضأ به مع نجاسته، ثانيا لأن دفع العطش مقدم على الوضوء، ووجود الماء هنا كعدمه ويعدل معه إلى التيمم. ويجب عليه أيضا قبل هذا أن يحبس ماء للوضوء، إذا استطاع أن يحجز ماء لوضوئه، فمتى ما حبس ماء أو وجد معه ماء فإنه لا يجوز له أن يتيمم مع وجوده. لو كان في السفر ولم يكن حوله ماء إلا ماء الأديتر، هل يعدل للتيمم؟ لأن الماء هذا للسيارة، ماء الأديتر الذي ليس بملون، الماء الطبيعي، أما لو كان ملونا فهذا طاهر ليس بطهور لا يتوضأ به، لكن لو كان ماء عاديا مسخنا فله أن يأخذ منه ويبرده ويتوضأ، يلزمه هذا لأن الله لم يبح التيمم مع وجود الماء، أو يعدل. الجواب يعدل إلى التيمم، لأن في أخذه لهذا الماء ضرر بالسيارة كضرر الأهل أو ضرر الرفقة الذي تقدم ذكره. نعم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله.
ذكر بعض الفقهاء أن الماء قد يتعذر حتى ولو كان راكب للبحر، حتى ولو كان راكب للبحر قد يشرع له التيمم وهو في السبيل، لأنه أحيانا يعجز الراكب راكب البحر أن يأخذ، ليس معه دلو أو هناك رياح شديدة لو خرج ربما أخذته إلى البحر فلا يستطيع، فهنا أيضا الماء موجود لكنه معدوم حكما. نعم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله.
نختم بهذه المسألة، وهي الجمع، مسألة الجمع بين البدل والمبدل، البدل والمبدل منه، أن يجمع بينهما في طهارة واحدة. عنده ماء، وهذه لها صورتان، عنده ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، أو به جروح في بعض أعضاء الوضوء فيستطيع أن يتوضأ في بعض جسده دون بعض، أو عنده ماء يكفي لبعض جسده، فهل يكتفي بالماء الموجود المتيسر ثم يصلي؟ يعني معه ماء يكفي لغسل وجهه ويديه ولم يبق معه ماء لمسح رأسه وغسل قدمه، فما الذي يفعل؟ أو يستطيع أن عنده ماء كثير لكن لا يستطيع أن يستعمل الماء في غسل الوجه، في وجهه جروح، فهل يعدل إلى التيمم لأجل الجروح التي في وجهه، أو يغسل يديه ويتيمم لوجهه ويمسح رأسه ويغسل قدميه؟ يعني هل يجمع بين الطهارتين، بين التيمم والوضوء، أو يكتفي بأحدهما؟ فالمذهب الذي اختاره المصنف هنا وهو مذهب الشافعية في المشهور أنه يجمع بين طهارة البدل والمبدل منه، إن عجز عن استعمال الماء في بعض أعضائه، أو كان الماء قليلا لا يكفي إلا لبعض الأعضاء في الغسل، في غسل الجنابة أو غسل التيمم. وهذه من المسائل، من رؤوس المسائل في هذا الباب. ونشير إلى مسألة أيضا، وهي مسألة أن التيمم مشروع في الطهارتين الكبرى والصغرى، وهذه التي أشرنا إليها في رؤوس المسائل بقولنا وما يشرع له، يشرع للطهارتين، لرفع الحدث الأصغر ولرفع الحدث الأكبر، وهو قول جماهير أهل العلم. وكان عمر رضي الله عنه وكذا ابن مسعود يقولان لا يشرع التيمم إلا في الطهارة الصغرى، أما الجنوب فإنه لا يتيمم، أما الجنوب فإنه لا تيمم. ولذا ترجم البخاري رحمه الله في هذه المسألة بقوله باب الجنوب إذا خاف الضرر فإنه يتيمم، وذكر فيه حديث أبي موسى مع عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود وعمر ثبت عنهما أنهما لا يريان التيمم إلا في الحدث الأصغر، من عجز عن الوضوء أو لم يجد الماء للوضوء، أما من كان عليه جنابة فيلزمه أن ينتظر حتى يجد الماء ويغتسل. واستدل رضي الله عنهما بالآية، فإن الآية ذكرت التيمم بعد الوضوء في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن الصواب أن الآية عامة، فإن ذكر الغسل قبلها أيضا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر التيمم. ولذا قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود ماذا تصنع بقوله عز وجل ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فابن مسعود رضي الله عنه اعتذر قال يوشك أحدكم أن لا يجد الماء فيتيمم وهو جنب. قال فكيف تصنع بحديث عمار، فإن عمار قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فتمرغت كما تمرغ الداب فأجنبت، فصار عليه حدث أكبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وأرشده إلى التيمم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وما تصنع برد عمر، ألم ترى أن عمر لم يقبله؟ عمر رد على عمار، فإن عمار ادعى أنه كان هو عمر في حاجة، قال بعثني أنا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فتمرغت، يقول عمار لعمر أما تذكر؟ عمر ما ذكر، قال ما أذكر. فكان رضي الله عنهما لا يجيز لمن أحدث حدثا أكبر أن يتيمم، ويلزمانه أن يبقى جنوبا حتى يغتسل ثم يصلي. والصواب قول الجماهير، وروي عنهما خاصة عن عمر أنه رجع عن قوله، والآية عامة. ولحديث عمار رضي الله عنه ويقويه حديث من؟ حديث عمران، فإن الرجل قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك وهو جنب، وهذه حجة دامغة. فالتيمم مشروع للطهارتين. ما الذي جاء بهذه المسألة؟ جاء بها أن من استطاع أن يستعمل الماء في بعض طهارته الكبرى أو الصغرى، يعني أجنب لا يستطيع الاغتسال في شقه الأيمن به جروح ويستطيع أن يغسل شقه الأيسر، يغسل شقه الأيسر يتيمم على الأيمن. في الوضوء لا يستطيع أن يغسل وجهه أو لا يستطيع أن يغسل قدميه بها جروح، فإنه يتوضأ وإذا وصل إلى القدمين تيمم عنه، جمع بين البدل والمبدل منه. هذا هو المشهور في المذهب، وهو مذهب المشهور أيضا عند الشافعية. والجمهور على أنه لا يجمع بينهما، قالوا ينظر إن كان ما يغسله أكثر اكتفى به، لو يستطيع أن يغسل ثلثي البدن غسله وصلى، ويسقط غسل المكان المجروح أو المكان الذي يعجز عن الذي لا يجد له ماء، عنده ما يكفي لبعض بدنه لثلثي البدن يستعمله ويصلي، ولا يسقط الميسور بالمعسور، هذه قاعدة، لا يسقط الميسور، يتيسر له أن يغسل بعض البدن يغسل بعض البدن ويصلي. ووجه ما ذكره المصنف قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ومن اتقاء الله عز وجل بالاستطاعة أن يتيمم يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم عما يعجز عن غسله. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء، وعلى هذا فيجمع بين البدل والمبدل منه. يقوي الجمع بين الطهارتين حديث جابر في قصة صاحب الشجة، وهو عند أبي داود، حسنه الألباني وإن كان بعضهم يقدح فيه، أن رجلا أجنب أصابته شجة فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يغتسل ويعصب على مكان جرحه ويتيمم، فأرشده إلى الغسل وإلى أن يتيمم عن مكان الجرح. وهذا إذا قوي الحديث فهو حجة في الجمع بين الطهارتين، لكن الأصل المحفوظ في الشريعة هو عدم الجمع. لم يعهد في الشريعة أن يجمع بين التيمم وبين إما أن يتطهر بالماء وإما أن يتيمم. ولم تجدوا ماء، وجد بعض الماء، فإنه يعدل إلى التيمم لعدم وجود الماء الذي يكفي لطهارته. ويقوى القول الثاني بأنه يتقي الله عز وجل ما استطاع، والميسور لا يسقط بالمعسور، يستعمل الميسور والمعسور ينتقل معه إلى التيمم. فكلا الوجهين له وجه.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله،
يعني فجمع بين، يعني تيمم بعد استعماله، يعني يستعمل الماء أولا ثم يتيمم. لماذا لا يتيمم قبل؟ لأن لوجود الماء، شرط التيمم عدم وجود الماء، يذهب الماء في الاغتسال أو في الوضوء ثم يتيمم.
ولا يتيمم قبله،
لا يتيمم قبله، لأن الشرط عدم وجود الماء.
ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث
أزالها. ولو كان على جسده نجاسة فيزيل النجاسة، إن بقي ماء توضأ، من لم يبقى يتيمم. فإزالة النجاسة مقدم على طهارة الحدث، إزالة الخبث مقدم على طهارة على رفع الحدث عند عدم القدرة على الجمع بين الأمرين. نعم. قال وإن
ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة
أولا، فإن بقي ما توضأ ورفع حدثه، وإن لم يبق تيمم.
وتيمم للحدث،
لأن رفع الحدث له طهارة بدنية ويتيمم، لكن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، والنجاسة على بدنه أو على ثوبه الذي ليس له إلا هو لكي يصلي. أما إذا كانت النجاسة على ثوب آخر لن يحتاجه في الصلاة فإنه لا يزيلها، بل يتوضأ بهذا الماء.
وتيمم للحدث بعد غسلها.
نعم.
وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه.
نعم. في ثوبه الذي يحتاجه للصلاة، أما إلى ثوب لا يحتاجه فلا، يقدم رفع الحدث.
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له،
كما تقدم في حديث عمرو بن العاص في حديث صاحب الشجة، يجمع بين الطهارتين. من جرح العضو المجروح يتيمم له، لكن متى يتيمم له؟ يتيمم له في وقت غسله. فلو كان الجرح في وجهه يغسل يديه، عفوا، إذا كان الجرح في يديه يغسل وجهه ثم يتيمم لليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، يعني على الترتيب، يراعي الترتيب. انهي هذا الجزئية.
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله
وعجز عن غسله ومسحه. إذا لو استطاع في العضو المجروح أن يمسحه فلا يتيمم. متى يجمع بين التيمم والطهارة؟ إذا عجز عن الغسل وعن المسح، فيه جروح في يديه لكن يستطيع أن يمسح عليها بالماء، يمسح عليها بالماء ولا يتيمم، يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ويمسح على العضو المجروح بالماء. ما يستطيع أن يمسح عليه بالماء فإنه يغسل الأعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم على الأعضاء المجروحة.
تيمم له ولما يتضرر بغسله منه.
قال شيخ الإسلام مسح العضو المجروح أولى من مسح الجبيرة، والجبيرة تمسح بالماء عند الطهارة كما تقدم في باب مسح الخفين.
تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي،
ويغسل الباقي الذي يستطيع أن يغسله، يستطيع أن يغسل قدمين فقط، أعضاء الوضوء أربعة، يعجز عن غسل قدميه لجروح فيها، يغسل الأعضاء الثلاثة ويتيمم القدمين إذا عجز عن مسحهما بالماء. إذن يغسل الأعضاء السليمة والعضو المصاب إما أن يمسحه بالماء فإن لم يستطع، إما أن يغسله فإن لم يستطع مسحه بالماء، فإن لم يستطع تيمم له.
فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ.
وجب المسح وأجزأ عن التيمم، لا يجمع بين التيمم والغسل.
وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب.
لزمه الترتيب، يراعي الترتيب. الجرح في يديه سيتيمم لأجل يديه، لا يبدأ لا يتيمم لليدين ثم يغسل الوجه ثم يمسح الرأس، بل يغسل وجهه ثم يتيمم ليديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لأن الترتيب واجب على المشهور في المذهب وتقدم معنا في باب الوضوء. يراعي الترتيب ويراعي الموالاة، تقدم معنا في الوضوء الترتيب والموالاة شرطان. يراعي الموالاة معناه أنه لو غسل وجهه ثم طلب التراب ليتيمم ليديه، حينما تيمم ليديه وأراد أن يكمل الوضوء، ما الذي بقي له من الوضوء؟ بقي مسح الرأس والرجلين. حينما أراد أن يمسح رأسه ويغسل رجليه جف وجهه، يلزمه أن يراعي، يعيد غسل الوجه ثم يمسح رأسه، يكون جمع بين الترتيب وبين الموالاة. نختم بهذه.
فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم.
يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، طبعا هذا في الوضوء. أما في الغسل من الجنابة يستطيع أن يغسل بعض أجسام البدن، فالغسل تقدم معنا أمس لا يشترط له ترتيب ولا موالاة. فإذا كان يستطيع أن يغسل كل الجسد إلا الرأس به جروح، فيتيمم عن الرأس والوجه ويغسل سائر البدن، سواء قدم التيمم أو قدم الاغتسال بالماء، لأن الترتيب ليس بواجب في الغسل. الكلام هنا في الترتيب والموالاة هو في الطهارة الصغرى. نعم.
بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة.
نعم. هذا قول شبه إجماع كما تقدم أمس ذكره ابن قدامة رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا جت أسئلة يهون علي التطويل عليكم. لا لا، أنا خايف عليكم أنتم، لدنا الله يعفو. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدته فأمسه جلدك فهو خير لك. هذا رواه أظن أبو هريرة عند أبي داود، وهو فيه مقال، لكن كثير من أهلهم يحتجون به. فمتى ما وجد الماء وجب عليه أن يستعمله، أن يستعمل الماء، لكن لا يعيد ما صلى به. ووجود الماء بعد أداء الفعل له 3 حالات. الحالة الأولى أن يجده في الصلاة أثناء الصلاة، يعني تيمم ثم أثناء الصلاة جاء شخص بماء وضعه عنده، هنا وجد الماء، فأكثر أهل العلم على أنه يمضي في صلاته، والمذهب سيأتي معنا أنه يقطع الصلاة لأن الماء وجد. الحالة الثانية أن يجد الماء بعدما انتهى من الصلاة وقبل خروج الوقت، صلى صلاة الظهر وبعد أن سلم جاء الماء، هنا لا يلزمه أن يعيد أن يتوضأ ويصلي، لأنه صلى برخصة شرعية، الشارع رخص له أن يتيمم ويصلي. وهذا قول الأئمة 4 وهو قول أكثر الفقهاء، خلافا عطاء وبعض السلف رحمهم الله فإنهم قالوا إذا جاء الماء وهو الوقت لا زال داخل لا زال وهو لا زال في الوقت فإنه يعيد الصلاة، والصواب أنه لا يعيد لأنه صلى بأمر الشارع، فإن الشارع أمره أن يتيمم ويصلي. الحالة الثالثة أن يأتي الماء بعد خروج الوقت، أن يأتي الماء بعد خروج الوقت، كان يدخل وقت العصر بعد أن صلى الظهر، هذا بالإجماع لا يعيد الصلاة، لكن إذا وجد الماء يتوضأ للصلاة التي بعده أو يغتسل كان تيمم عن جنابه، يغتسل نعم لأنه وجد الماء. هذا مما يقوي القول بأنه مبيح ليس برافع، والصواب أنه رافع للحدث إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء استعمله وخرج من العهدة بيقين، رافع للحدث إلى أن يجد الماء، يعني إذا تيمم يصلي ما شاء، يطوف، يقرأ القرآن، يمس المصحف، تيمم لنافلة، يصلي فريضة، لا حرج، كطهرة الماء. هذا ما يترتب على قولنا هو الرافع. أما إذا قلنا مبيح فيتيمم للفريضة بعد دخول الوقت، وإن تيمم لنافلة لا يصلي به فريضة، وإن تيمم لفريضة لا يصلي معها فريضة أخرى. الذي يريد أن يصرف، نعم أي تيمم، نعم قبل أن يصلي يلزمه طبعا، لا شك، لا يجوز له أن إذا وجد الماء قبل البداية في الصلاة هذا بالإجماع يلزمه أن يتوضأ ويصلي. الخلاف لو بدأ في الصلاة، تيمم وبدأ يصلي ثم جاء وجد الماء، فهنا الأكثر على أنه يمضي في صلاته. طيب نعم، نعم الآن سيتوضأ وفي ذراعيه أو في ذراعه الأيمن جرح لا يستطيع أن يستعمل الماء، لكن يستطيع أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليسرى، فما الذي يفعل؟ يغسل وجهه، يتمضمض ويغسل وجهه، ثم ما الذي سيكون بعد غسل الوجه؟ غسل اليد اليمنى، لا يستطيع أن يغسلها، ما الذي يفعل؟ يمسحها إن استطاع بالماء، ما استطاع يتيمم تيمما عاديا، يمسح يديه ووجهه بالتراب عن يده، ثم يغسل يده اليسرى، ثم يغسل قدميه، هكذا تمت طهارته. هذا وجه الترتيب. من لا يرى وجوب الترتيب كالشافعية الذين يوافقون في هذه المسألة قال يغسل ما استطاع غسله، والذي عجز عنه بعد أن ينتهي من الغسل يتيمم له. عندنا متى يتيمم؟ عند العضو الذي يعدل عن غسله إلى التيمم. لكن الذي يظهر أن هذا الجمع محل نظر، لأن الشريعة ما عهد في هذا أن يجمع بين الطهارتين، وكيف يقال له اغسل وجهك ثم امسحه بالتراب، طهره بالماء ثم طهره بالتراب لأجل اليد بضعفه؟ الحديث هذا فيه مقال، يعني أكثر أهل العلم على عدم صحته، حديث قتلهم الله. هنا الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا ينظر إن كان أكثر الأعضاء يستطيع غسلها فيغسلها ويسقط المعسور، لا يسقط الميسور بالمعسور، الميسور يغسله ويسقط المعسور لا يستطيع أن يغسله وتتم طهارته. كالأقطع، تعرف الأقطع الذي قطعت يداه أو قطعت قدمه فإنه يتوضأ والمقطوع يسقط، مقطوع اليد اليمنى أو اليسرى يسقط هذا العضو المقطوع، فكأن المجروح هذا كأنه مقطوع، يغسل الباقي ويصلي، فلا يسقط الميسور بالمعسور، وقد اتقى الله عز وجل ما استطاع. أما إذا كان الأكثر لا يستطيع غسله فيتيمم، يعني لا يستطيع إلا غسل إحدى القدمين أو القدمين، ولا يستطيع غسل وجهه ولا غسل يديه ولا مسح رأسه، نقول اعدل إلى التيمم لأنك عاجز. هذا أقرب والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.